بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن من الشرح.
قال رحمه الله: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب. نعم، يحرم الكلام والإمام يخطب، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعند الشافعي أن الكلام حال خطبة ليس محرما، وإنما هو مكروه، وإنما هو مكروه. ويدل لذلك، استدل بحديث أنس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخره. فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، أو الأعرابي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه تكلم مع عثمان رضي الله تعالى عنه في أثناء الخطبة. والصواب في هذه المسألة، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة مما يدل على وجوب الإنصات بتحريم الكلام، قال: فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هناك مصلحة. فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن يتكلم الإمام مع المأمومين، وأن يتكلم المأمومون مع الإمام. فإذا كان هناك مصلحة، مثلا بعض المأمومين لم يتضح له شيء فسأل الإمام عن هذا الحكم الذي ذكره، أو عن دليله، أو عن تفسيره ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، فيقتصر على مورد المصلحة والحاجة. قال: ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. يعني يباح الكلام قبل الخطبة، يباح الكلام، وكذلك أيضا إذا سكت بين الخطبتين يباح أن يتكلم، هذا لا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي على الخطبة، قال: وهو يخطب. فدل ذلك بمفهومه أنه إذا كان لا يخطب فإنه لا بأس أن يتكلم. قال: إذا شرع في الدعاء، يعني الإمام شرع في خطبة الجمعة يدعو للمسلمين ولمن حضر إلى آخره، قال: لا بأس أن يدعو، أن يتكلم، لأنه يرى المؤلف أن الدعاء ليس من خطبة، وهذا فيه نظر. والصواب أن الدعاء داخل في الخطبة، وحينئذ ليس له أن يتكلم. وإذا دعا الإمام فإنه يؤمن سرا، كذلك أيضا إذا عطس المأموم فإنه يحمد الله عز وجل سرا، كذلك أيضا إذا سلم شخص فإنه لا يرد عليه السلام، وإنما يسلم يرد سرا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة إلى آخره. وهذا باتفاق الأئمة، نعم يعني باتفاق الأئمة، أن الجمعة لا تتعدد إلا مع الحاجة، نعم يعني إلا لا تتعدد إلا مع الحاجة، هذا باتفاق الأئمة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يحصل، بل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحصل تعدد للجمعة. ما حصل تعدد للجمعة إلا في بغداد، لما كبرت بغداد وأصبح لها جانبان، جانب شرقي وجانب غربي، في سنة 240 للهجرة احتيج إلى جمعتين، جمعة في الجانب الغربي وجمعة في الجانب الشرقي. هنا حصل تعدد الجمعة، فالأصل في الجمعة أنها لا تتعدد، وأنه لا يكون في البلد إلا جمعة واحدة. إن احتاج الناس إلى جمعة أخرى كضيق المسجد وكثرة الناس ونحو ذلك، فإنه لا بأس أن يفتح من الجمعة بقدر الحاجة. هذا هو الأصل، وهذا كما ذكرت هو اتفاق الأئمة. وإلا فبعض السلف يرى أن الجمعة كالجماعة، وأنه لا بأس أن تتعدد الجمعة كالجماعة، ذهب إليه عطاء رحمه الله تعالى. وبعض الشافعية يرى أن الجمعة لا تتعدد مطلقا، لكن كما ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. قال: فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. يعني إذا حصل تعدد للجمعة بلا حاجة، فأي الجمعتين صحيحة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: التي تسبق بالإحرام، تسبق بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة، والتي تأخرت بتكبيرة الإحرام هي الفاسدة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الجمعة الصحيحة هي التي سبقت في الإنشاء والابتداء، وليست التي سبقت في تكبيرة الإحرام، وهذا القول هو الصواب، لأن الجمعة الثانية هي الجمعة الطارئة، هي الجمعة الحادثة التي يتعلق بها النهي، لأن تعدد الجمعة هذا منهي عنه، فالثانية هي التي تعلق بها النهي. فالصواب في ذلك أن الجمعة التي سبقت في الإنشاء والابتداء هي الصحيحة، وأما الثانية التي حدثت لغير حاجة فهذه هي الفاسدة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول: الجميع صحيح، لكن من أقاموا جمعة بغير حاجة يأثمون من حيث الحكم التكليفي، يأثمون لكن جمعتهم صحيحة، المأمومون معذورون. فالذي أذن في هذه الجمعة بغير حاجة يأثم، لكن بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى يرى لو حصل تعدد للجمعة بلا حاجة فإن صلاة الجميع صحيحة، لكن من أقام الجمعة الثانية بلا حاجة هو الذي يأثم. نعم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. والآن لا يسع الناس إلا هذا، لكن الآن تجد الآن في بعض البلاد في كل مسجد تقام جمعة، وقد لا يكون هناك حاجة، قد يكون هناك حاجة لكثرة الناس ونحو ذلك أو ضيق المساجد، وقد لا يكون هناك حاجة. على كل حال متى صلى المسلم فإن صلاته صحيحة. نعم، لكن من أذن أو عمل على إقامة جمعة بلا حاجة فإنه يأثم، أما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة. قال رحمه الله: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. هنا هم على المذهب يرون أن الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام، إلا هنا جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الجمعة. وعلى هذا إذا جاء شخص والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فاتته الجمعة، وعلى هذا يصليها ظهرا، ينوي أنها ظهر ويصليها ظهرا. وإن أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو صواب أن جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال لكن قال المؤلف رحمه الله: نوى ظهرا، يعني هم يقولون إذا جاء الشخص وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فإن نوى الظهر عند تكبيرة الإحرام يصلي أربعا، وإن لم ينوي الظهر فإنه يتمها نافلة ثم بعد ذلك يقضي الصلاة أربع ركعات. والصواب في ذلك أنه حتى ولو نوى الجمعة، لأن كثيرا من الناس يجهل لا يدري ما الإمام عليه، هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية، يجهل وينوي الجمعة. على كلام المؤلف لو نوى الجمعة ثم تبين له أن الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يتمها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. والصواب في ذلك أنه لا بأس أن ينتقل بنيته من الجمعة إلى الظهر، وهذا يكون مستثنى من القاعدة. نعم، القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها الانتقال من معين إلى معين، إذا انتقل من معين إلى معين فإنه يبطل عليه الأول ولا ينعقد الثاني، هنا تستثنى هذه المسألة. فهنا انتقل من معين إلى معين، ومثله أيضا مثل ذلك والله أعلم إذا كان يصلي مع الإمام ثم بعد ذلك الإمام يصلي مع الإمام التراويح، هو نوى التراويح والإمام جعلها وترا، فإنه ينتقل بنيته إلى الوتر. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. يعني السنة بعد الجمعة مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجمعة لها سنة بعدية، لكن ليس لها سنة قبلية كما سيأتي إن شاء الله، لها سنة بعدية. لكن ما هو قدر هذه السنة البعدية؟ وهم قالوا بالخيار، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، فأكثرها أربع، أكثرها ست، وأقلها ركعتان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أقل السنة ركعتان وأكثرها ست، يعني له أن يصلي ركعتين، وله أن يصلي أربعا، وله أن يصلي ستا، لكن أعلى شيء ست. واستدلوا على هذا: أما الركعتان فدللهما حديث ابن عمر في الصحيحين، وأما الأربع فدل لها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأما الست فقد جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أبي داود. وهذا الحديث الست فيه ضعف، نعم، هذا حديث الست هذا فيه ضعف. أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن السنة بعد الجمعة ركعتان. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أربع، نعم، أربع ركعات. والشافعي أربع أو ركعتان، يعني يقول ركعتان، يقول أربع ركعات وتجزئ ركعتان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا،
وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وبهذا يجتمع الحديثان، حديث ابن عمر ركعتان هذا في الصحيحين، وحديث أبي هريرة الأربع هذا في مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا هذا في مسلم. شيخ الإسلام قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. أما السنة القبلية للجمعة فلم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه لا يرى أن الجمعة لها سنة قبلية، لا يرى أن الجمعة لها سنة قبلية. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنها السنة القبلية الجمعة، كان يدخل مباشرة إلى المنبر ثم يخطب، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة شيئا، وإنما كان يدخل مباشرة بعد الزوال إلى المنبر مباشرة. وعند الحنفية والشافعية أن الجمعة لها سنة قبلية، أقلها ركعتان وأكثرها أربع، وأستدل على هذا بحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة كما في صحيح البخاري. فإذا أذن والإقامة أذان آخر بين كل أذنين صلاة. ويظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يصلي المسلم ما شاء الله من النوافل المطلقة، وأما السنة القبلية ليس لها سنة قبلية. قال وسنة قراءة سورة الكهف في يومها، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث فيه ضعف، نعم هذا الحديث فيه ضعف، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر آيات من سورة، أو من حفظ عشر آيات من سورة الكهف حفظ من الدجال أو عصم من الدجال، هذا الثابت. وجاء عن أبي سعيد موقوفا عليه لكن بغير ذكر الجمعة، فقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة استدلالا بحديث أبي سعيد هذا غير ثابت. وعلى هذا، على هذا قراءة سورة الكهف كل جمعة هذا لا دليل عليه، لكن لو قرأها في بعض الأحيان، نعم قرأها في بعض الأحيان فلا بأس، لكن كونه يقرأها كل جمعة لم يثبت في ذلك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لو قرأها بعض الأحيان فهذا لا بأس. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى. نعم، هذا دل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، هذا هو السنة. وأما قراءة السجدة فقط أو قراءة الإنسان فقط فهذا غير مشروع، أو أن بعض الأئمة يقرأ آيات من ألف لام ميم السجدة وآيات من هتى على الإنسان فهذا غير مشروع، أو أن بعض الأئمة يظن أن المقصود هو السجود فيقرأ السجدة في فجر الجمعة، فنقول بأن هذا غير مشروع. المشروع للمسلم أن يقرأ ألف لام ميم السجدة كاملة في الركعة الأولى، وأن يقرأها كاملة هل أتى على لسان كاملة في الركعة الثانية. ويكون هذا هو غالب هدي الإمام. في بعض الأحيان يترك القراءة، في بعض الأحيان يترك القراءة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة في غير الصحيح، ولئلا يعتقد الوجوب. لكن الغالب على هدي الإمام أن يقرأ الجمعة في أن يقرأ ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان أن يقرأهما في فجر الجمعة؟ لكن إذا مضى وقت ترك قراءتهما، أولا لوروده، وثانيا لئلا يعتقد الوجوب. ولهذا قال تكره مداومته عليهما، لكن الإكثار لا يكره، الإكثار هو السنة. فمثلا يقرأهما لمدة شهرين 3 أشهر، ثم بعد ذلك يترك القراءة، وهكذا. فالإكثار لا يكره، لكن الذي يكره هو المداومة، بحيث لا يقطع قراءتهما، لأن هذا يورث الوجوب أو اعتقاد الوجوب.